أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الوجود الذهني، وقلنا الكلام في الوجود الذهني يقع في عدة نقاط، وقد انتهى بنا الحديث إلى النقطة الثانية ولا يزال الكلام فيها، وهي النقطة المتكفلة بإثبات الوجود الذهني بقطع النظر عما يدعيه متأخر الفلاسفة من وجود عينية بين ما في الذهن وما في الخارج. وقد ذكرنا بالأمس سبعة أدلة تثبت أنه في الإدراك نحن يحصل عندنا شيء، وذلك الشيء يقوم بحكاية ما في الخارج. هذه الأدلة السابعة هي من جهة كما ذكرنا تثبت الوجود الذهني، وأن العلم حصول صورة الشيء عند العقل، ومن جهة أخرى تبطل نظرية الإضافة التي نسبت إلى بعض المتكلمين، وقيل هم الفخر الرازي وأتباعه. ولكي يتضح الحديث حول نظرية الإضافة ويكون عندكم تصور وافي عن هذه النظرية، أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن نظرية الإضافة ترى أن العلم أمر انتزاعي، ينتزع من نسبة المعلوم إلى العالم، فكما لا يوجد في الأبوة شيء وراء الإبن والأب، وإنما هي أمر انتزاعي ينتزع من نسبة الأب إلى الإبن، كذلك في العلم لا يوجد عندنا شيء وراء العالم والمعلوم، الموجود هو وجود المعلوم وحضور هذا الوجود عند العالم. من نسبة حضور المعلوم عند العالم ننتزع شيء، ذلك الشيء هو الذي يسمى بالعلم. فحقيقة العلم إضافة منتزعة من نسبة المعلوم إلى العالم. وقد قسم أصحاب نظرية الإضافة العلم الذي هو إضافة إلى قسمين. القسم الأول الإضافة التي تكون مع وضع خاص، وهي الإضافة التي تكون مع وجود وضع معين بين العالم والمعلوم. كأن يكون المعلوم مقابل للعالم يقع عليه جهازه الحسي، وقالوا الإضافة التي يكون فيها واضع هي العلم الحسي، ويقابلها إضافة من دون وضع، وهي التي تكون إما إضافة إلى جزئية كما في الصور الخيالية، أو إلى كلية كما في، نحن عبرنا بالصور الخيالية، لا كما في العلم الخيالي. هذا التعبير أدق، لأن المفروض أن هؤلاء لا يؤمنون بوجود صور. والإضافة التي تكون للمعاني الكلية هي العلم الكلي. وقد بين الحكيم السبزواري رحمه الله في منظومته هذه النظرية، حيث قال: فأنكر الذهني قوم مطلقا بعض قياما من حصول فرق. فأنكر الذهني قوم مطلقا بعض قياما من حصول فرق. في مقام التعليق على الشطر الأول من هذا البيت قال: فأنكر الوجود الذهني قوم من المتكلمين مطلقان، وجعلوا العلم بالشيء مجرد إضافة. الشهيد المطهري رحمه الله في شرح مبسوط على المنظومة قال: المراد من المتكلمين في عبارة الحكيم السبزواري الفخر الرازي وأتباعه. الأمر الثاني في الداعي الذي دعا الفخر الرازي وأتباعه إلى اختيار نظرية الإضافة، هذا إذا صحت النسبة. وقد قيل أن الداعي هو الإشكالات، أو بعبارة أصح التخلص من الإشكالات التي أثيرت على الوجود الذهني، والتي منها لزوم أن يكون الشيء واحد جوهرا وعرضا، أو أن يكون الشيء الواحد جوهر وكام وكيف وأن يفعل وأن ينفعل، أي أن تندر جميع المقولات ضمن مقولة واحدة وهي مقولة الكيف. يقول الحكيم السبزواري: وجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. ما حضرت نعم الكل موجود لشيخ علي
شيخ زكريا
وين شيخ زكريا الله يعافيك مر عليكم في كتاب البداية والنهاية أنه يوجد إشكالان عويصان في مسألة الوجود الذهني. الإشكال الأول هو أنه إذا قلنا ما في الخارج هو عين ما في الذهن، كما يدعي أصحاب نظرية الوجود الذهني في مدرسة الملا صالح. فيلزم من ذلك أننا إذا تصورنا جوهر يكون ما في الذهن جوهر لأنه عين الخارج، وأيضا عرض لأنه قائم بالذهن، فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ والإشكال الثاني هو لزوم أن تندرج جميع المقولات تحت مقولة الكيف، وذلك لأنه العلم كيف نفساني قائم بالنفس، فإذا تصورنا الجوهر أو تصورنا الكم، كما إذا تصورنا الزمان الكم المتصل أو العدد الكم المنفصل، أو تصورنا الإضافة أو أن يفعل أو أن ينفعل أو الواقع أو الجدل، يلزم أن تكون كل هذه المتصورات كيف نفساني، لأنها عين، ومن جهة حيث أنها عين الخارج تكون كيف وتكون جوهر وتكون كام وتكون جدة وتكون إضافة وأن إلى، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. الفلاسفة حتى يتخلصون من هذه الإشكالات يا شيخ سمير وقعوا في حيص وبائس، وقدمت نظريات متعددة لها تأثير على حقيقة العلم والوجود الذهني. من ضمن تلك النظريات نظرية الإضافة. الفخر الرازي أراح نفسه من هذين الإشكالين ونحوهما بالقول بأنه لا يوجد عندنا أصلا شيء في الذهن، ما عندنا هو المعلوم الخارجي، والعلم إضافة منتزعة من نسبة هذا المعلوم إلى العالم. فإذا أدركت الجوهر عندنا فقط الجوهر الخارجي، ولجد عندنا شيء آخر في عالم الذهن متحد مع الجوهر حتى يقال يلزم اتحاد الجوهر مع العرب. وكذلك إذا أدركت مقولة أخرى من المقولات فإنه لا معلوم إلا ما هو متحقق في الخارج، ولا شيء في الذهن حتى يقال بأن ما في الذهن إذا كان عين ما في الخارج يلزم اندراج جميع المقولات تحت مقولة الكيف النفساني. هذا هو الداعي الذي دعا الرازي إلى اختيار نظرية الإضافة. في الواقع التخلص من الإشكالات التي أثيرت في مسألة الوجود الذهني. نعم. الفلاسفة تخلصوا من هذه الإشكالات وفي نفس الوقت حافظوا على الوجود الذهني بأن قالوا ما في الذهن عين الخارج بالحمل الأولي، أي إذا نظرت إليه بما هو حاكي عن الخارج تجد تعريف ما في الخارج ينطبق عليه. إذا أدركنا الإنسان ما في الخارج حيوان ناطق، ما في الذهن أيضا حيوان ناطق، ما في الذهن حيوان ناطق بالحمل الأولي بما هو حاكي عن الخارج، أما إذا نظرنا إليه في نفسه بما هو موجود في الذهن الذي يسمى بالعلم فإنه كيف نفسه. تخلصوا من هذا من هذين الإشكالين بهذا الجواب. الرازي لم يكن عبقريا بنحو كافي حتى يصل إلى هذا الجواب، فأراح نفسه بإنكار ما هو بديهي ويصطدم مع الأدلة السبعة التي سقناها بالأمس، فأنكر وجود صور في الذهن من رأسه. على كل حال الأمر الثالث، هناك مناقشات أوردت لإبطال نظرية الإضافة بخصوصها، يعني هي لم تذكر لإثبات وجود الصور الذهنية ثم من خلال إثبات الصور الذهنية يثبت عندنا بطلان نظرية الإضافة، وإنما هي ذكرت لإبطال نظرية الإضافة بطريق مباشر، وهذه الأدلة ثلاثة. إذا ضمناها إلى الأدلة السابقة السابعة يكون عندنا 10 أدلة، فأتممناها بعشر على بطلان نظرية
الإضافة.
الدليل الأول على بطلان نظرية الإضافة هو لزوم عدم تحقق الخطأ في الإدراكات. إذا بنينا على نظرية الإضافة يلزم أن يكون كل علم مصيب للواقع، وذلك لأن الخطأ إنما يتصور فيما إذا وجد يا شيخ سمير حاكي ومحكي، حينئذ يمكن أن نقول هذا الحاكي إن كان يطابق الواقع فهو مصيب وإلا مخطئ. أما إذا لم نقل هناك حاكي ومحكي، ما ندركه دائما وأبدا هو المعلوم الخارجي الحاضر عندنا، فدائما وأبدا العلم سوف يكون له ماذا؟ واقع في الخارج، فيكون العلم دائما وأبدا مصيب. وهذا ما يلتزم به الفخر، وهذا ما لا يلتزم به الفخر الرازي. الفخر الرازي لا يقول كل علم مصيب ومطابق للواقع، ولا يلزمه أن يكون اعتقاد الكفار الثانوية بتعدد الآلهة أو اعتقاد المشركين بإلوهية الأصنام مطابق للواقع. الدليل الثاني هو لزوم عدم إمكان علم الإنسان بنفسه. إذا قلنا يا شيخ يوسف أن العلم هو الإضافة المنتزعة من نسبة المعلوم إلى العالم، يلزم عدم إمكان أن يعلم الواحد منا بنفسه. لماذا؟ لأن العلم إضافة منتزعة من نسبة المعلوم إلى العالم، ولا يوجد إثنينية بين العالم ونفسه، بين الشيء ونفسه. حتى نتعقل وجود نسبة فإن النسبة تتقوم بطرفين، وإذ لا نسبة فلا إضافة، لأنه الإضافة منتزعة من النسبة، مع أنه من الواضح البين والبين الواضح أن كل واحد منا يعلم بنفسه. أحسنت. فإن قلت كما قال شيخ صلاح تكفي المغايرة الاعتبارية، قلنا المغايرة الاعتبارية في الخارج أو في الذهن؟ إذن المغايرة الاعتبارية لا تخدم من ينكر الوجود الذهني، وإنما هي تعين عليه ولا تعين له. وهذا الدليل هو الدليل الذي ذكره الحكيم السبزواري في المنظومة، حيث قال ويبطله العلم بالمعلوم وعلم النفس بذاتها. شنو مراد من علم النفس بذاتها؟ مراد إقامة دليل على بطلان نظرية الإضافة، وحاصله أنه لو فسرنا العلم بالإضافة يلزم انتفاء علم النفس بذاتها، لأنه لا نسبة بين النفس وبين ذاتها فلا إضافة، لأن الإضافة فرع وجود النسبة. الدليل الثالث وهو الدليل الذي ذكره الشيخ حسن زاد آملي في تعليقته على المنظومة، حيث قال حفظه الله: ويبطله أيضا. أن لا يمكن تقسيم العلم حينئذ إلى تصور وإلى تصديق. الدليل باختصار لو فسرنا العلم بأنه إضافة يلزم عدم انقسام العلم إلى تصور وتصديق. ما هو وجه الملازمة؟ هذا ما لم يبينه الشيخ حفظه الله، إذ اكتفى في مقام المناقشة بالعبارة التي تلوناها على مسامعكم. ويمكن أن يذكر في تقريب مراده بيانين أذكرهما تبرع. البيان الأول هو أن يقال إذا كان العلم عبارة عن إضافة منتزعة من نسبة بين العالم والمعلوم يلزم عدم تحقق التصديق. وذلك لأن العلم على هذه النظرية هو نفس الإضافة المنتزعة، وهذه الإضافة تصور وليست تصديق. مفهوم الإضافة المنتزع نظير مفهوم الإمكان المنتزع، كلاهما تصور وليس تصديق. فلو فسرت العلم بأنه نفس مفهوم الإضافة المنتزع لما انقسم إلى تصور وإلى تصديق. إن قلت الإضافة قد يتعلق بها تصديق وقد لا يتعلق، فإنني قد أصدق بأن العلم ثابت لي وقد لا أصدق. فإذا تعلق التصديق بالإضافة يتحقق العلم التصديقي، يعني إذا تحقق الإدعام يتحقق العلم التصديقي، وإذا لم يتعلق يكون عندنا فقط علم تصوري. قلنا هناك فرق بين أن يقال مفهوم العلم قد تصدق بوجوده تدعم بوجوده وقد لا تدعم، وبين أن تقول نفس العلم انقسم إلى تصور وتصديق. والذي نقول يلزم انتفاؤه إذا فسرنا العلم بالإضافة هو المعنى الثاني. العلم نفسه إذا كان حقيقته إضافة لا ينقسم إلى تصور وتصديق، لأننا ننفي المعنى الأول أنه لا يتعلق به الإدعان. يتعلق به الإدعان، ولكن تعلق الإدعان به بمعنى أنه صار ماذا؟ معروضا للإدعان، غير أنه هو انقسم إلى قسمين وأحدهما يتقوم بالإدعان. فتنبه والتفت جيدا، هذا هو البيان الأول. خلاصته يريد أن يقول الشيخ حسن زادة إذا فسرنا العلم بالإضافة ينتفي التصديق. البيان الثاني بالعكس، البيان الثاني يا شيخ يوسف يقول إذا قلنا بأن حقيقة العلم هي الإضافة يلزم انتفاء التصور، فلا ينقسم العلم إلى تصور وإلى تصديق، بل يكون دائما تصديق. ليش يقول شيخ علي؟ لأنه إذا كان العلم إضافة والإضافة نعلم باستحالتها من دون تحقق طرفيها، فنحن دائما في العلم نعلم بأن المعلوم متحقق، نلزم بأن المعلوم متحقق. هو الآن يفسر الإضافة بأنها أمر منتزع من نسبة المعلوم إلى العالم، إذا حضر المعلوم عند العالم تحصل نسبة بينهما، ننتزع من هذه النسبة مفهوم الإضافة، فمفهوم الإضافة منتزع من وجود المعلوم عند العالم. هو يفسر الإضافة بهذا المعنى، إذا فسرت الإضافة بهذا المعنى دائما وأبدا نجزم بوجود المعنى، لأنه يستحيل أن تتحقق الإضافة من دون تحقق طرفيها. فيلزم انتفاء التصور وكون العلم دائما وأبدا تصديقي. انقل، خلنا نذكر إشكال شيخ علي. انقل الفخر الرازي مراده من كون العلم إضافة أي وجود تصور في الذهن للإضافة.
الله عن التصديق.
إذا كان هذا مراد يلزم من ذلك أنه عندنا ذهن وفيه صور، وهو لا يريد أن يقول ذلك، هو يريد أن يقول العلم لا يوجد فيه صور حاضرة عند الذهن، العلم فقط يوجد فيه معلوم في الخارج، ومن نسبة هذا المعلوم إلى العالم نقول تحقق العلم. على هذا بعد دائما وأبدا يا شيخ علي سيكون العلم ملازم لتحقق المعلوم، فدائما وأبدا يكون عندنا تصديق بأن المعلوم متحقق، وإلا لما علمنا به. فينتفي التصور. الشيخ حسن زاده حفظه الله لم يبين مقصود، لم يبين مقصوده بالدقة. إذا قلنا العلم إضافة كيف ينتفي انقسام العلم إلى تصور وتصديق؟ ولكن أنا أحتمل في مراده هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون نظره إلى انتفاء التصديق، الاحتمال الثاني أن يكون نظره إلى انتفاء التصور، ويحتمل أيضا أنه ناظر إلى بيان ثالث غير هذين البيانين، والحمد لله رب العالمين.